بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث متصلا عن روح الإسلام وعن مقاصد الشريعة وعن أهداف وغايات هذا الدين الحنيف. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والإسلام هو خاتم الرسالات، خاتم رسالات السماء إلى الأرض. لا يوجد بعده نبي مرسل، ولا يوجد بعده كتاب منزل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا يقول القرآن الكريم. في رحلة البحث عن هذه الأهداف والأسرار والغايات من خلال مؤلفات الأعلام، من خلال فقه الإسلام، من خلال قواعد المقاصد، نعود إلى الإمام الشاطبي الذي بدأنا الحديث عنه ونحن نعطيه مساحة كبيرة، لأنه كما يقول بعض المعاصرين يعتبرونه مؤسسا لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، لعلم روح الإسلام إذا جاز هذا التعبير، لعلم ما يمكن أن نسميه محاسن الإسلام، مقاصد الإسلام، روح الإسلام، علم المقاصد الشرعية. الإمام الشاطبي في كتابه الكبير الذي ظل فترة طويلة خبيئا في المكتبات، نادرا ما نقرأ أن أحدا يعرف كتاب الموافقات أو يعود إليه. صحيح أن بعض الكتب التي جاءت بعد كتاب الموافقات أشارت إليه، بعض العلماء الذين جاءوا بعد الإمام الشاطبي حاولوا أن يناقشوا بعض آرائه، وجد في قاعة الدرس العلمي بعد الإمام الشاطبي، لكن يكاد يكون هذا الكتاب لم يكن متداولا. الشيخ محمد عبد الله دراز، وهو من علماء الأزهر الكبار، الشيخ عبد الله دراز ووالد العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الله دراز، دكتور محمد عبد الله دراز، صاحب كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم، والذي حقق الكتاب، وهو الشيخ عبد الله دراز الذي حقق كتاب الموافقات وعلق عليه تعليقات أصولية مهمة وحرر مسائله وناقشه في هوامش الكتاب كله. هو يناقش الإمام الشاطبي عقلية كبيرة أمام عقلية كبيرة. نعلم أن الشيخ محمد عبد الله دراز إنما التفت إلى أهمية هذا الكتاب من خلال حركة التجديد التي تمت في الأزهر الشريف، والتي كان على قمتها يتسنم ذروتها، يقف في مقدمة صفوفها الإمام محمد عبده، ولذلك هو الذي وجه إلى كتاب الموافقات. شاركته مدرسة الزيتونة الأزهر الشريف، شقيق الزيتونة في تونس، كلاهما كان يدرس العلوم الشرعية وكلاهما في أعلام كبار. في الزيتونة كان يوجد الشيخ سالم بوحاجب، في الزيتونة كان يوجد العلامة الطاهر بن عاشور، في الزيتونة كان الخضر حسين الذي جاء من الزيتونة بعد أن شارك في تحقيق طبعة لكتاب الموافقات في الزيتونة، وجاء إلى سوريا ثم إلى مصر واستوطن مصر وأقام فيها حتى أصبح شيخا للأزهر. وهذا يبين كيف أن الإسلام بروحه، الإسلام بأحكامه، الإسلام بوحدته التي ينظر إلى فيها إلى المسلمين جميعا على أنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه النظرة نجدها تطبيقية فعلية. ونحن نتكلم الآن عن كتاب الموافقات، أحد الذين حققوا كان تونسيا ثم ذهب إلى سوريا ثم جاء إلى مصر وأصبح من كبار العلماء في مصر ومن كبار العلماء في الأرض الشريف، وهو الشيخ محمد الخضر حسين، ثم دخل في معارك فقهية خاصة في معركة الشعر الجاهلي، في معركة الإسلام وأصول الحكم، وله كتاب مهم في نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم. يعني دخل في معمعة الثقافة المصرية الإسلامية، في حركة التجديد، في الصراع ما بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الإسلامي في هذا السياق وفي هذا الإطار. كل هؤلاء كانوا يتفاعلون مع أفكار عقيدتهم، مع روح إسلامهم، مع مقاصد شريعتهم. وبالتالي نجد أن من هذا الجيل الشيخ عبد الله دراز الذي تلقى توجيها مباشرا من الإمام محمد عبده لدراسة كتاب الموافقات وإظهار كتاب الموافقات إلى دنيا الناس حتى يتم تداول هذه الأفكار وحتى يتم رسم خريطة معرفية جديدة تتعلق بتسكين روح الإسلام في كل أحكام التشريع، ليس في المجال الكليات فقط، في مجال الكليات والجزئيات، في تفاصيل الحياة اليومية. يعني عندما نريد أن نصلي لابد أن نستحضر روح الإسلام، عندما نريد أن نصوم لابد أن نستحضر روح الإسلام، عندما نريد أن نزكي لابد أن نستحضر روح الإسلام، عندما نريد أن نبيع ونشتري لابد أن نستحضر روح الإسلام، عندما نستأجر عملا، نستأجر عامل لعمل، نستحضر روح الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى هذه الروح بقوله: أعطي الأجير حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه. لأن هذا عمل للإنسان وعمل شاق، ولابد أن يأخذ الإنسان جزاء لهذا العمل، جزاء دنيوي يتمثل فيما يقتات به هو وأولاده وأسرته، ويضمن له حفظ الحياة ويضمن له الكرامة الإنسانية. انظر إلى كيف تتحرك المقاصد في دنيا الناس من خلال أحكام التشريع، كيف تصبح روح الإسلام واضحة. الإسلام يعني البحث عن مقصده العام يتجلى من بناء كامل يبين لنا أن هذا القرآن كله، هذه الأحكام كلها، هذه الشريعة كلها إنما جاءت رحمة للعالمين. وذلك واضح في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا من الله سبحانه وتعالى في إطار رسم صورة عامة كاملة. يعني تجد الدنيا تتصل بالآخرة، لا يتصور الإنسان المسلم أن هناك فصل ما بين الدنيا والآخرة، أو أن الإنسان يقفز من دنيا إلى آخرته. بعض الليبراليين المعاصرين قرأت في كتاب يرى أن الإسلام دين يهتم بالآخرة، ولذلك يعتبر الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بالأولاد وتفاخر بالأموال، وهو لم ينظر إلا إلى الشكل الخارجي، لم يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى آخرته إلا بعد أن يؤدي واجبه في الحياة الدنيا، يؤدي دوره في الحياة الدنيا. ولذلك نجد لابد من أن يسبق الدخول إلى الآخرة العمل الحسن في الحياة الدنيا. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة، كما أشارت الآيات القرآنية: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هول شديد. هنا نجد الإنسان المسلم محمي بعمله الصالح، محمي برضاء الله عنه، محمي بمعرفته بروح الإسلام، محمي بمعرفته بمقاصد الشريعة، حماية، حماية حقيقية. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تجيء في هذا السياق المتكامل الذي تترابط فيه الدنيا بالآخرة، وتترابط فيه الوسائل بالمقاصد، وتترابط فيه أحكام الإسلام بروح الإسلام، ترابط عجيب نسق في اللغة في بناء الآيات، نسق في بناء الأفكار، يدل على أن هذا من الله الخبير العليم. ونقف قليلا في فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدونا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نعود ونستكمل ما كنا بدأناه عن روح الإسلام وهي تتحرك في فكر الإمام الشاطبي، في فقه الإمام الشاطبي الذي قلنا إنه خصص جزءا من كتابه الموافقات ليتحدث فيه حديثا تفصيليا تأصيليا تنظيريا تطبيقيا عن مقاصد الشريعة وأسرار التشريع وروح الإسلام، وختم هذا الجزء بخاتمة دقيقة تبين لنا مقاصده هو من وراء كتابة هذا الجزء، وكيف كان ضروريا أن يبحث عن المقاصد، كيف كان ضروريا أن يقوم بهذه التقسيمات التي سوف نعرض لها دون أن نثقل المشاهد الكريم بمسائل أصولية دقيقة، لكن تقسيمها إلى مقاصد للشريعة ومقاصد للمكلف، مقاصد للشارع الحكيم. الله سبحانه وتعالى قصد من وراء هذه الشريعة إخراج الناس من الهوى إلى العقل، من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، من الظلمات إلى النور، لأن الإيمان نور، العلم نور، الرسالة السماوية نور، وما يضاد هذا النور هو الظلام وهو الضلال وهو البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل كلها طرحها الإمام الشاطبي عندما قسم بين ما أسماه مقاصد الشارع وما أسماه مقاصد المكلف، حتى ينتقل المكلف من داعية هواه، يعني من الخضوع لأهوائه، الخضوع لغرائزه، للخضوع لله الواحد القهار. أننا طبعا لابد أن نعود إلى فطرتنا، وفطرتنا هي الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك الإيمان دين الفطرة ودين الحرية ودين السلام ودين الأسرة المتماسكة ودين الوحدة الإنسانية. الإسلام هو كل هذه المعاني، روح مبسوسة في كل هذه الأشياء، في كل هذه الأفكار، في كل هذه النظم، حتى تتحقق مقاصد الإسلام. وبالتالي نجد أنفسنا أمام الإمام الشاطبي مقاصد الشارع، ثم مقاصد المكلف. مقاصد المكلف حتى تكون مقاصدا شرعية لابد أن تتقابل وتتلاقى وتتطابق مع مقاصد الشارع. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة لأنه ينبغي أن تجعلنا في عبودية الله تعالى، ينبغي أن تجعلنا نأتمر بأوامر الإسلام وننتهي عن نواهيه، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنها تخرجنا من دائرة الهوى إلى دائرة الطاعة. كل هذا هي أهداف الشارع. المكلف عندما يؤدي الصلاة ينبغي أن يحقق من خلال هذه الصلاة مقاصد الشارع، فتصبح هذه المقاصد هي مقاصده هو. لا يريد أن يصلي لكي يقول الناس عن أنه يصلي، لا يريد أن يصلي لمجرد أن الصلاة رياضة بدنية فيها قيام وركوع وسجود، فيها نوع من كأنه دخل إلى مكان رياضي ويريد أن يتريض للحفاظ على صحة جسمه. هذه أثار للصلاة، وهي أثار قد تكون مقصودة من خالق السماوات والأرض، ولكن عليه أن يمتثل للصلاة لأن الله أمره بها، وعليه أن يدخل فيها لأن هذه هي أوامر الشارع، وعليه أن يدخل بها بشروطها، وأن يدخل بها بأركانها، ويدخل فيها بغاياتها. وكذلك الصوم، هو لا يمسك عن الطعام والشراب لأن أهله أو أصدقاءه يمسكون عن الطعام والشراب، فهو لا يريد أن يكون نشازا بينهم، كما لا يريد أن يكون نشازا عندما يمشي إلى الصلاة لأن أصحابه يسيرون إلى المسجد. لا، هنا لابد أن يكون هدفه وغايته الوصول إلى التقوى التي هي المقصد الأساسي. لعلكم تتقون في الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام هنا له غاية وله نتيجة، وهو الوصول إلى التقوى، درجة من درجات الطاعة العظمى لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الترابط الوثيق بين الغايات والأهداف وبين الحركات والسكنات بالنسبة للإنسان، حركاته وسكناته لابد أن تصنع تحت عين الشريعة، تحت عين مقاصدها، تحت عين روح الشريعة، حتى يكون طائعا لله. لأنه إذا لم يتحرك في إطار الطاعة فقد تحرك في إطار المعصية، والمعصية سوف تنقله من الثواب الذي هو الجزاء الأوفى في الآخرة بأن يدخل الجنة إلى العقاب الذي هو الجزاء الذي يأتي به إلى مكان سحيق. نحن إذن الإمام الشاطبي أراد أن يبين أن هذه هي مقاصد الشرع، وأن على الإنسان المكلف المسلم أن يجعل كل تصرفاته اليومية، بل حتى ما يضمره، لأن ما في ضميره من نوايا يتحرك كأعمال، يتحرك كأعمال. إنما الأعمال بالنيات، يعني هناك تلاصق ما بين النية والعمل، وإلا لا قيمة لعمل بلا نية. إنما الأعمال بالنيات كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر هنا كيف أن اختلاف المقاصد من المكلف، لأن المقاصد الإلهية ثابتة، المقاصد الإلهية بالنسبة للأحكام الشرعية مقاصد ثابتة لا تتغير. المقصود من الإيمان بالله سبحانه وتعالى العبودية لله، مقصد لا يتغير. المقصود من الصلاة أن تصل بك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقصد لا يتغير. المقصود من الصيام الوصول إلى التقوى، مقصد لا يتغير. وإذا نظرت إلى بقية الأحكام الأحكام الشرعية تجدها أنها مرتبطة بمقاصد غير قابلة للتغيير إذا نظرنا إليها باعتبارها مقاصد الشارع، مقاصد الخالق جل في علاه، إنما مقاصد المكلف هي التي تتغير. فهو قد يزكي لكن لكي يقول الناس إنه زكى، إنه رجل كريم ويعطي وعابد لله، وإنه بنى هنا مسجد وبنى هنا ساحة، وقد يكون يقصد من وراء ذلك الدخول في معركة انتخابية بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فيلتف حوله الناس نتيجة ما قدمه بأن بنى مدرسة أو بنى مستشفى أو بنى مسجدا. هنا تظهر، بنى مسجد لماذا؟ هل طاعة لله؟ هل رغبة في أن يحقق أمر الله في بناء المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أو لأنه استمع إلى قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إلى غير ذلك. إذا كانت هذه هي غايته فهي غايات تتطابق مع غايات الشارع، وإذا كانت الغايات دنيوية محضة لكي يقال أنه بنى، لكي يقال أنه تصدق، لكي ينجح في انتخابات، لكي يلتف حوله الناس، فقد قيل وقد أخذ جزاءه في الحياة الدنيا، لأنه لم يحدث تطابق بين مقصده وبين مقصد الشارع الحكيم. المقصد الشارع ثابت، مقصد الإنسان متغير، قد يقصد من الزواج أن يحقق قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأن هذه هي الطريق الوحيد لبقاء الإنسانية، بقاء النوع الإنساني، ولبقاء الحل في العلاقات ما بين الرجل والمرأة، للحفاظ على كيان الأسرة، للحفاظ على كيان الجماعة، كلها غايات للشارع من وراء نظام الزواج. ولذلك الذين يتحرون الدقة في النظر إلى نظام الزواج يقولون إنه نظام إلهي، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرره، وهو قرره بهذه الصيغة، ولا يجوز لإنسان أن يتدخل بصيغة أخرى. ونستكمل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do